السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شارع الرشيد ببلاد الرافدين. كتب وتراث، تاريخ وحضارة، نستضيء بدروس الماضي لنفهم كيف يعيش العراق الآن وما هو مستقبل العراق. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شارع الرشيد. نناقش في هذا البرنامج الملفات العراقية الملحة والشائكة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على الأستاذ عوض العبدان، رئيس حركة تحرير الجنوب، جنوب العراق. أستاذ عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. يعني هذه الحلقة سنخصصها بإذن الله تعالى عن أهل السنة في جنوب العراق، ولعلنا في هذه الحلقة نفرد للمشاهدين الكرام التفاصيل التي يعيشها سكان جنوب العراق بكل ما تحتويه هذه التفاصيل. دعنا نتحدث بداية عن الخلفية التاريخية لعشائر الجنوب وكيف تكونت هذه الكتلة العشائرية في هذه المنطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العشائر العراقية المتواجدة في جنوب العراق هي أغلبها عشائر يعني عربية أصيلة، يعني أغلبها عشائر من تعود أصولها إلى اليمن ونجد والحجاز، وهي عشائر قحطانية وعدنانية ومن أصول عربية، نزحت كما نزحت القبائل الأخرى من مكان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى حسب ظروف المعيشة في ذلك الوقت.
نعم.
وقسم كبير من هذه العشائر يعني كان له أكثر من نزوح، يعني بعضهم نزح من اليمن إلى الحجاز، ثم من الحجاز إلى مناطق شمالية في العراق، إلى أن استقر به الوضع في جنوب العراق. وعندما تعود لتاريخ هذه العشائر، كل هذه العشائر تجد أن تاريخها كلها كان يعني أجدادهم كانوا سنة، يعني قبائل اليوم إذا تجي يعني أكبر القبائل الشيعية الموجودة في جنوب العراق هي تعود لأصول سنية. مثلا لدينا في عشائر عشائر العمارة مدينة ميسان أو محافظة ميسان، مدينة العمارة أكبر محافظات في الجنوب الشيعية، يعني
نعم.
هذه المدينة أكبر عشائرها مثل أبو محمد، السواعد، السودان، يعني عندما ترجع إلى أصولهم التاريخية تجد أنهم كانوا في يوم من الأيام من العشائر السنية، ولكن الظروف والطبيعة والهجرة ومع الوقت يعني لسنين قريبة، يعني خلينا نقول خلال 50 أو 60 سنة أو ربما أكثر قليل، تحولوا إلى شيعة نتيجة الظروف المعينة.
نعم. ما هي العوامل التي يعني تقول أن هناك عوامل اقتصادية وعوامل سياسية ربما حولتهم من السنة إلى التشيع، لكن كيف تم إحداث هذا التغير؟ من المسؤول عن هذا التغير؟ لا شك أن هذا التغير كان بفعل فاعل، لا يمكن أن يكون هذا التحول هكذا لأنهم اهتدوا أخيرا، بل هم ضلوا، ومن ثم هذا الضلال لابد أن يكون بفعل فاعل وأن يكونوا مدفوعين إليه.
إذا كنا نتكلم عن الهجرة، فالهجرة كانت يعني أيام الجزيرة العربية، ويعني في ذلك الوقت كانت الهجرة من أجل يعني الحصول على المعيشة، يعني كان هناك فقر وكان هناك جفاف وكانت هناك أمور اقتصادية يعني يجبر خلالها أو تجبر خلالها القبائل والعشائر وبعض الناس على الهجرة من مكان إلى آخر. ومعروف أنه أي جهة أو أي عشيرة أو أي جهة يعني أشخاص معينين عندما يهاجرون الى منطقه معينه، خاصه في ذلك الوقت في وسط يعني في العصر البدائي تقريبا، كانوا يتاثرون بالمحيط والمجتمع الذي تعيشه هذه المنطقه. فعندما جاء يعني هذه القبائل جاءت من يعني الجزيرة العربية وسكنت في مناطق يعني قريبة إلى إيران، حدودية إلى إيران، وكان نسبة الأمية كبيرة جدا، وكان نسبة يعني الوعي الديني كبير، ف يعني خرجت لدينا أجيال، مع الوقت خرجت لدينا أجيال تأثرت بالمذهب الشيعي القادم من إيران. ويجب أن يكون معلوما أن الاحتلال البريطاني ساعد بشكل كبير على بناء الحوزات الدينية وعلى نشر التشيع، وذلك لضرب السنة في السنة مع الشيعة، حتى يعني من مبدأ فرق تسد، هذا كان مبدأ بريطاني معروف في ذلك الوقت. فساعد القبائل الشيعية على الانتشار في مناطق الجنوب، وأيضا ساعد المناطق السنية على الانتشار في مناطق الشمال.
نعم، دعنا نتحدث أيضا عن الوضع الديموغرافي. ماذا عن التوزيع الديموغرافي في هذه المنطقة؟ ماذا عن توزيع السكان؟ كم نسبة السنة؟ كم نسبة الشيعة؟ انتماءاتهم العرقية، انتماءاتهم السياسية، كل هذه التفاصيل.
يعني هذه المواضيع دقيقة جدا، ويجب على الإنسان أن يكون صادقا وحريصا في طرح هذه المعلومة. لا توجد هناك أي إحصاءات رسمية بهذا الموضوع، لا في العهد الملكي ولا في العهد الجمهوري ولا في هذا العهد، لم تجرى أي إحصاءات رسمية لمعرفة يعني طائفة الجهة أو المذهب الموجود. ولكن في الحسابات الشخصية والتقديرات الشخصية نجد أن الجنوب ذات أغلبية شيعية، وهذا الأمر معروف، ولكن يختلف من محافظة إلى أخرى. فمثلا عندما تأتي إلى محافظة العمارة تجد أن الغالبية الكبيرة جدا منها، يعني نسبة أكثر من 95% هم شيعة، ومع وجود أقلية سنية في هذه المنطقة. ولكن عندما تأتي إلى محافظة البصرة تجد أن نسبة السنة فيها كبيرة جدا، يعني لحد عام 2003 كان نسبة السنة في البصرة يتجاوز 40%، وإذا عدنا إلى الوراء قبل يعني 80 أو 90 سنة نجد أن نسبة السنة في البصرة كانت تصل إلى 80 و90%، وطبعا انخفضت هذه النسبة مع السنوات. والآن البصرة تجد أن النسبة انخفضت من 40% أو أكثر من 40% إلى أقل من يعني تقريبا 20%، وذلك نتيجة القتل والتهجير الذي تعرضوا له ما بعد الاحتلال. وأيضا عندما تأتي إلى محافظات أخرى كمحافظة الناصرية تجد فيها يعني الغالبية شيعية، ولكن هناك أيضا سنة موجودين. فأغلب مناطق الجنوب هي مناطق شيعية، ولكن هناك سنة ويعني يتفاوتون بالنسبة من محافظة إلى أخرى.
نعم، يعني ما من شك أن هناك تواجد سني حتى ولو بنسب متفاوتة، وهذا يدفعنا للحديث عن أوضاع أهل السنة، سواء كانت هذه الأوضاع أوضاعا اجتماعية أو اقتصادية أو من حيث العلاقات الاجتماعية بين السنة وغير السنة في هذه المناطق.
السنة بعد العام 2003 وبعد الاحتلال وبعد التدخلات الإيرانية والتدخل الإيراني والميليشيات الإيرانية والأحزاب الممولة من إيران، تعرض السنة إلى حرب إبادة كبيرة جدا في المناطق الجنوبية، ويشهد الجميع على ذلك. فكان القتل يعني يصيب أبناء السنة كل يوم في هذه المناطق، وكان في مناطق محددة، يعني مثلا في البصرة كانت في الزبير وأبو خصيب والطاو، كنا كل يوم نشهد أن هناك يعني مجموعة قتلت ومجموعة هجرت ومجموعة تعرضت إلى أذى وطرد من الأعمال وتهميش بشكل كامل. خلال الفترة الماضية، خلال التسع سنوات الماضية، تعرضت السنة في مناطق الجنوب إلى يعني أشبه بما يقال إلى حرب إبادة كامل، يعني وسط تعتيم إعلامي كبير. يعني اليوم نجد الإعلام يتعاطف مع ما يحدث في المسلمين في بورما، ولكن ما حدث في الجنوب العراقي كان أشنع بكثير مما حدث لمسلمي بورما الآن.
يعني بما تفسر هذا الغياب الإعلامي؟
كان كبير، وعدد الذين هجروا كان كبير، وعدد يعني الإهانات وعدد الاضطهاد الذي حصل كان كبير جدا. وكانت الأحزاب الممولة من إيران كان لها دور كبير جدا في هذا الظلم.
نعم أستاذ عوض، بما تفسر هذا الغياب الإعلامي؟ يعني هل هناك حالة من التواطؤ؟ هل هناك من يغيب هذا الإعلام بفعل فاعل؟ لماذا يغيب الإعلام عن العراق؟
يعني هو هذا المفروض يسأل الإعلاميين فيه. يعني الإعلام الموجود الآن في جنوب العراق قسم كبير جدا من هذا الإعلام هو ممول من إيران.
نعم.
وبالتالي هذا الإعلام سوف ينقل الصورة التي ترضي إيران، وبالتأكيد هذه الحالات لا ترضي إيران وبالتالي لا يتم نقلها. أما الإعلام العربي والإعلام الذي من المفروض أن يكون مساند لنا والذي من المفروض أن يتناقل أخبارنا فقد غاب بشكل كبير وغاب بشكل كامل، وكنا نقتل يوميا وكنا نتعرض إلى الأذى يوميا بدون أن يسمع صوتنا وبدون أن يسمع علمنا في ذلك الوقت، وكنا نصيح بأعلى صوتنا ولكن لم يكن أحد يسمعنا.
نعم يعني
فعلا خذلنا بشكل كبير خاصة من الإعلام.
نعم يعني الحديث عن إيران في هذا البعد الإعلامي يجعلنا نسأل عن الدور الإيراني في باقي جوانب المشكلة. يعني أين إيران من قضية السنة في جنوب العراق؟ حينما نتحدث عن العراق هل نتحدث عن عراق مستقل، عن عراق موحد، عن عراق له كيانه البعيد عن إيران، أم أننا نتحدث عن دمى تحركها إيران؟
يعني من السذاجة ومن الغباء ومن يعني قلة الفهم أن نقول بأن العراق مستقل وأن إيران بعيدة عنه. يعني هذا حتى الطفل الصغير اليوم يعرف بأن إيران تتدخل بالعراق وبشكل كبير وبشكل يعني واسع وبشكل على أعلى المستويات، ولكنها في الجنوب تحديدا لا تتدخل إنما تحتل بمعنى الكلمة. فإيران في الجنوب يعني أحكمت سيطرتها بشكل كامل، واليوم إيران لديها مؤسسة إعلامية ضخمة جدا في الجنوب، ولديها مؤسسة اجتماعية ولديها مؤسسة ثقافية ولديها مؤسسة سياسية ولديها مؤسسة يعني من جميع الجهات. اليوم إيران يعني أذرعتها متمددة في الجنوب بشكل كامل جدا، وهم دائما ينظرون إلى السنة على أنهم خصوم، وهذا الخصم لا يمكن أن نتفاهم معه. ربما يحاولون كسب بعض يعني ود بعض الجهات السنية من خلال زيارات إلى إيران ومن خلال إغراءهم بالأموال وبالمناصب، ولكن عندما تأتي إلى المواطن العادي في جنوب العراق يعني السني بالتأكيد لن يعني يقبل بأن يمد يده مع إيران، لأنه يعلم علم اليقين بأن إيران قتلت ابنه وقتلت أخوه وهدمت بلده واحتلته فلا يتعاون معه. ولكن بكل الأحوال هناك عملاء من جميع الجهات موجودة والتعاون مع إيران. نحن نعتب بشكل كبير على الإعلام ونعتب يعني عندما إيران تنشئ 40 قناة فضائية و60 إذاعة و120 صحيفة وآلاف المواقع الإلكترونية ولا تجد حتى صحيفة واحدة يعني لنا نسمع صوتنا من خلالها، فبالتأكيد سيضيع صوتنا وسيضيع حقنا في هذه المنطقة.
نعم يعني تحدثت عن الجنوب العراقي بأنه محتل من إيران، والحديث عن الاحتلال الإيراني يعني لا يعلن أن العراق محتل إيرانيا، الحكومة لا تعلن أن إيران تتدخل، ومن ثم هذه حالة من التواطؤ أو حالة من الرضا. إذا كانت العراق في جنوبها محتلة بالفعل من إيران، فما من شك أن هناك مظاهر لهذا الاحتلال. هل هناك تواجد عسكري؟ نسأل، هل هناك تدخل في الأمور الإدارية والتنظيمية؟ نسأل عن هذا المجال. هل هناك تحييد أو إبعاد لأهل السنة وقهر لهم وإبعاد عن المناصب؟ نسأل عن هذه الأمور. ما هي مظاهر الاحتلال الإيراني لجنوب العراق؟
طبعا مظاهر موجودة في جميع المجالات. إذا كنت تتكلم عن مظاهر عسكرية فالجيش الإيراني احتل حتى الآبار النفطية في مناطق قريبة من إيران مثل بئر الفكة وغيرها، هذا احتلته إيران بالجيش الإيراني يعني بالقوة العسكرية.
نعم.
وإذا كنا نتكلم عن القوات العسكرية الإيرانية الأخرى فهناك يعني صفة غير رسمية يعني هي ليست عسكرية. مثلا هناك شركة أمنية في البصرة اليوم عددها تقريبا 1000 شخص، وهذه الشركة الأمنية أغلبها من أشخاص إيرانيين بحجة حماية الزوار، يعني شركة أمنية لحماية الزوار، وهي يعني ألف شخص يحملون سلاح مرخص، يحملون سيارات مصفحة، يحملون هويات ولهم حرية التحرك، ألف شخص في مدينة كمدينة البصرة. إذا هذا احتلال، هذا وجود عسكري يعني يعطونهم الصفة الرسمية. وحتى نقول بعد أكثر دقة، الميليشيات الموجودة يعني في الجنوب العراقي هي كلها ممولة من إيران وكلها أذرعت إيران، فهذا أيضا وجود عسكري يعتبر. وإذا كنا نتكلم عن الحكومة العراقية وأنها لا تقول هناك احتلال إيراني، فأنا أتحدى أي حكومة عراقية أن تتشكل إذا لم تأخذ موافقة إيران. وهذا الكلام حتى لا يقال أننا نحن ما نقول هذا الكلام، هذا الكلام قاله حتى من هم قريبين من إيران. قبل أيام سمعنا تصريح الأمير الإيراني وهو من كتلة الإحرار، وهي كتلة الصدرية تابعة لمقتدى الصدر، أمير الكناني يقول لولا قاسم سليماني لما كان نور المالكي رئيس الوزراء. لم نقل نحن هذا الكلام، هم قالوا هذا الكلام، هذا اعتراف كامل منهم، ونحن نعلم بهذا الأمر قبل أن يعترفوا. ولكن لو قلنا هذا الكلام نحن لقالوا لنا أنتم يعني تظلمون إيران ويعني تكونون عليها التهم، ولكن الاعتراف جاء من عندهم. فمعروف بشكل كامل أن الملف الإيراني يدير يعني يديره قاسم سليماني، وقاسم سليماني هو من ينصب الحاكم في العراق، هو من ينصب المسؤولين في العراق، هو من يتحكم بالسياسة العراقية الكامل. هذا إذا كنا نتكلم عن العراق بشكل كامل، أما إذا كنا نتكلم عن الجنوب العراقي، ففي الجنوب العراقي اليوم لا يمكن أن يعين محافظ، ولا يمكن قائد أمن، ولا يمكن أن يعين مسؤول إذا لم يكن بموافقة إيران.
نعم، إذن قاسم سليماني يلعب أدوارا مختلفة، ليس في العراق وحدها ولكن في العراق وفي سوريا وفي غيرها. وإذا كانت هذه هي العلاقة بين الحكومة العراقية وبين إيران، فما هي العلاقة من باب أولى بين الحكومة العراقية وبين أهالي الجنوب سواء كانوا من السنة أو من الشيعة؟
جيد جيد، هذا كلام ممتاز. يعني الحكومة العراقية الموجودة حاليا هي حكومة معروفة، حكومة طائفية شيعية، هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان. وهم دائما يحاولوا أن يعني يركزوا عملهم في المناطق الجنوبية على أساس أنها مناطق شيعية، ولكنهم صدموا بوجود السنة. والسنة للأسف الشديد لا توجد لديهم حاضنة، يعني الأحزاب الشيعية الموجودة في الجنوب هناك يعني تعاون وترتيب وتنسيق وتدريب لهم من قبل إيران، ولكن السنة في الجنوب ليس لديهم، يعني لدينا حزب واحد، وهذا الحزب أحيانا يكون متواطئ حتى مع إيران. أما باقي الجهات السنية التي تعمل في الجنوب فهي دائما محاصرة ومهمشة ومطلوبة للقانون وللعدالة ولهذا الأمر. يعني السنة في الجنوب دائما يكونوا في خانة الخصم بالنسبة للحكومة الموجودة، لأنهم لا يراهنون عليهم ولا يعتبرونهم من أنصارهم.
نعم، لكن في ظل هذه الجدلية هناك حركة تحرير الجنوب والتي تترأسونها، وهذا يجعلنا يعني نقول إن هناك جهودا مبذولة من أجل التحرير، لكن ألا تخشون من هذا الزخم ومن هذا الانتشار الشيعي في الجنوب ومن التمكن الشيعي في الجنوب جنوب العراق؟
يعني هو بكل الأحوال ما ضاع حق وراءه مطالب. نحن نعتقد أن حقوقنا ضاعت، وأن شعبنا قتل، وأن أموالنا لا تسرق، وأننا تعرضنا إلى أذى كبير. وإذا كانت اليوم هناك ضغوط كبيرة من أحزاب معينة ومن ميليشيات ومن حكومة لا يرضى هذا الأمر، فنحن نقول بأننا سيبقى صوتنا عالي. صحيح نحن نتعرض إلى أذى، ونتعرض إلى اعتقال، ونتعرض إلى 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 تهجير، ونتعرض إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا، أشياء لا تخطر على بال. لكن مع هذا يعني لابد أن يكون هناك صوت. يعني عندما يسكت الجميع، عندما يعني يكون الصوت ضائع، لابد أن نرفع هذا الصوت، حتى لو تحملنا الأذى، حتى لو تحملنا ما تحمل، المهم أن يكون صوتنا عال. المشكلة يا أخي أنه عندما العدو أو الخصم لا يسمعك هذا شيء يعني طبيعي وواضح، أنت خصم لا لن يتفاهم معك ولكن عندما يكون من يوافقك بالرأي ومن يتفق معك في الرأي أيضا لا يسمعك، هذه هي الكارثة اليوم. يعني أبناء السنة في الجنوب سلطة في وجههم كل الأبواب، لا دول عربية تستقبلهم، لا دول خارجية تستقبلهم، لا أحد يسمع صوتهم. يعني ونحن لا نتكلم عن شخص أو اثنين أو عشرة، نحن نتكلم عن عدد كبير بمئات مئات الآلاف، وربما يصل عدد إلى 3 ملايين سنة في الجنوب. هؤلاء تعرضوا إلى أذى، وتعرضوا إلى قتل، وتعرضوا إلى تهجير، وتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه، ولا نسمع من يدافع عنهم. بالعكس كل الدفاع دائما يكون يعني لطرف آخر، يعني أحيانا يحاولون تسكت جهات معينة. هذا الأمر غير صحيح، يجب أول في البداية أن يكون هناك يعني تأييد وقوف ودعم للسنة الموجودين في الجنوب، ومن ثم أرجع عن ما شئت إذا كنت طرف الدعم.
نعم أستاذ عوض، يعني أنت تتحدث عن عمليات تهجير في ظل ما أو في إطار حديثك قلت أن أهل السنة يتعرضون للتهجير. كانت هناك عمليات تهجير كبيرة سنة 2003، زادت هذه العمليات عام 2006، لكن ما هي الأسباب الحقيقية وحقيقة مسألة التهجير لأهل السنة من جنوب العراق؟
طبعا التهجير بدأ منذ أول يوم الاحتلال، يعني عام 2003 بدأت بداية قتل ومن ثم بدأ التهجير، وذروة التهجير كان في عام 2006 و2007، وكانوا يقولون لنا بأن هذه المناطق مناطق شيعية ويجب أن تخلوا من هذه المناطق، وكانوا يرسلون رسائل التهديد وترمى هذه الرسائل في البيوت يعني.
نعم.
فاضطر كبير جدا أن يهاجر، يعني بعد أن قتل له أخ أو قتل له أبن فهاجروا، والعلم عدد الذين هاجروا ليس قليل، هم بالآلاف. اليوم هناك مدن كاملة في الموصل وفي البيدي وفي داخل العراق وحتى في خارج العراق، هناك هم من أهالي الجنوب مؤثرين، وللأسف قسم منهم ترك ماله وترك يعني منزله وترك عمله وأصبح يعيش هناك في بيت يعني من صفيح أو ربما من خشب، يعني في خيمة، ويتعرض إلى 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 جوع وإلى حرمان ولا أحد يسمع له. طبعا هم أرادوا إفراط الجنوب من السنة.
نعم.
واستطاعوا أن يقتلوا عدد كبير، استطاعوا أن يهجروا عدد كبير، ولكن الحمد لله أن لا زال الحدث الموجود أيضا كبير، وطبعا يحاول تتمم أفواههم وأن لا يصوتهم، ولكن أنا متأكد أنه سيأتي يوم وسيأخذ حقهم، ولكن قبل هذا كله يجب أن نقوم حملة لعودة المهجرين. اليوم لدينا مئات الآلاف من أبناء السوق مهجرين في الموصل وفي الغرفة وفي كل مكان يتعرضون إلى ما يتعرضون له، يجب إعادة هؤلاء من أجل إعادة تركيب الجنوب تخلخلت بشكل كبير، وأصبح الفرق كبير لصالح جهة معينة.
نعم يعني
الفرق غير حقيقي، وهذا الرقم غير حقيقي، فيجب إعادة المهجرين حتى تعود النسبة كما كانت وكما هي المعدل الطبيعي.
نعم أستاذ عوض، يعني ما رأيناه على شاشتنا الآن هي عمليات القتل الجماعية. كان هناك مقطع لا يمكن أن يتصوره إنسان، ربما أذعناه في حلقة قادمة، حينما يعلق مؤذن من أهل السنة بالمئذنة ثم تفجر هذه المئذنة بهذا المؤذن. إذن هناك عمليات قتل وإبادة إلى جانب التهجير، وهناك مقابر جماعية لأهل السنة، وهناك أحداث بإذن الله تعالى نتناولها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. الشكر موصول للأستاذ عوض العبدان رئيس حركة تحرير جنوب العراق، شكرا جزيلا لك في ختام هذا اللقاء، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. كانت هذه إحدى حلقات شارع الرشيد، في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نتناول ما يعيشه أهل العراق من قتل والمقابر الجماعية التي اكتشفت، ما حقيقة هذه الأمور. لا شك أن العراق تحتاج لأن توضع في بؤرة الاهتمام. العراق قوة كبرى في عالمنا الإسلامي والعربي، لن نتركها تضيع هباء ولن نتركها فريسة لإيران إذا كان الإعلام قد خذل أهل السنة في العراق. فنحن بإذن الله تعالى من خلال هذا المنبر مع أهلنا من أهل السنة في كل مكان في العراق وفي غيرها. تحية لكم مشاهدي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.